بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أبلانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المؤمنون، هذا هو عيد الأضحى المبارك، العيد الذي يقف فيه المسلمون في هذا الوقت لينطلقوا من المشعر ليؤدوا مناسك الحج في منى، وليطوفوا بعد ذلك بالبيت العتيق، لينفتحوا على الله سبحانه وتعالى، وليبتهلوا إليه، وليتوحدوا بين يديه، وليشهدوا الله على أنفسهم أنهم أسلموا كل حياتهم له، وأنهم يتحركون من خلال أوامره ونواهيه. هذا العيد أيها الأحبة هو عيد الإسلام، إسلام العقل والقلب والروح والحياة كلها لله. وقد انطلق هذا العيد من تجربة إبراهيم وإسماعيل، فقد دعا إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا صالحا، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا النبي العظيم أبو الأنبياء عندما انطلق عن قومه بعد أن أقام الحجة على قومه، وبعد أن وعظ أباه وطرده أبوه من بيته وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، أعطني ولدا صالحا يسلم أمره إليك ويطيعك في كل شيء، فبشرناه بغلام حليم. ودرج هذا الغلام وكبر وأصبح يزير مع أبيه في غدوه ورواحه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان الوحي ينزل على الأنبياء بعدة وسائل، ومنها أن يري الله النبي الرؤيا الصادقة، ولذلك عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده عرف أن هذا أمر من الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا أمر الله، فانظر ماذا ترى. أنا أحب أن تطيع الأمر كما أطعته من خلال اقتناعك ومن خلال طاعتك لربك، فانظر ماذا ترى. ولم يفكر إسماعيل، لأن أباه رباه تربية الإسلام لله، لأن إبراهيم هو الذي قال الله ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنني ما دامت القضية طاعة لله وما دام الأمر أمر الله فسأصبر على ذلك بالرغم من كل قسوته. أن الإنسان يقدم نفسه طواعية وبدم بارد يقدم نفسه ليذبح كما يذبح الكبش. فلما أسلم إبراهيم لربه فرضي بأن يذبح ولده بيده، وهذا من أقسى التجارب على الإنسان. ورضي إسماعيل لربه فقدم نفسه للذبح. فلما أسلم وتله صرعه للجبين، وناديناه عندما بدأ يريد أن يذبح ولده، ناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كيف صدق الرؤيا؟ لم ير نفسه أنه ذبح ولده، رأى في المنام أنه بدأ مقدمات الذبح، يعني صرعه على الأرض وجاء بالسكين وأراد أن يذبح ولده، ولكنه لم ير في المنام أنه ذبحه، أنه يقوم بمقدمات الذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، فقد أحسنت طاعتك لله واستسلامك لله، إن هذا لهو البلاء المبين، هذا هو البلاء الواضح الذي قد لا يتحمله إنسان. والبلاء عند الله يمثل التجربة، تجربة الإنسان هل يصبر أو يزع. وهكذا وفديناه بذبح عظيم، الله فدى إسماعيل. في بعض الروايات أن جبرائيل نزل عليه من السماء بكبش، وفي روايات أن الله أمره بأن يذبح كبشا فداء لإسماعيل. ومن هناك خلد الله سبحانه وتعالى هذه التضحية، فشرع في الإسلام أن يذبح الحاج المتمتع، أن يذبح بعد رمي الجمار، أن يذبح هديا ليتذكر الناس هذه التضحية التي تسمى تضحية الإسلام لله سبحانه وتعالى. وهكذا لابد للإنسان عندما يريد أن يذبح الهدي في منى أن يتذكر ذلك، فيزيده ذلك إسلاما لله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الأحبة، إن هذا العيد لابد أن نستوحي منه أن نعيد الإسلام، لأن كلمة الإسلام لا يراد بها فقط الدين الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل يراد به كل الرسالات. إن الدين عند الله الإسلام، فدين إبراهيم هو الإسلام، ودين موسى وعيسى هو الإسلام، باعتبار الإسلام أن يسلم الإنسان أمره وحياته لله. يعني هذا الذي عبر عنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هل يتعبر عنه بطريقة الشعبية برفع العشرة، يعني نحن أمام الله سبحانه وتعالى ليس لنا كلمة أمام كلمة الله، ليس لنا عمل أمام ما أراده الله من عمل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعض الناس ربما يقول أنا حر، صلي حر، لا لا تشرب خمر حر، أمام كل الناس أنت حر. الله جعل الإنسان حرا، لا تكن عبد غيرك، قالها علي عليه السلام، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. لكن أمام الله ما في حرية، لأن الله هو ربك، هو خالقك، هو موجدك، هو كل شيء بالنسبة لك، هو ولي نعمتك، هو سر وجودك. ولذا الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الخلافات اللي تصير بين الناس، قل أرجعوها إلى الله مش لغير الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك أيها الأحبة، علينا في هذا العيد ونحن ننتقل من إسلام إلى إسلام، من إسلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، نحن في هذا العيد علينا أيضا أن نتحمل مسؤولية الإسلام. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ولذا في خطاب الله للنبي صلى الله عليه وآله ولكل المسلمين يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني نحن لو فرضنا ندعوكم إلى الكلمة السواء، توحيد الله وتوحيد الإنسانية، أن لا يكون الإنسان ربا للإنسان وأن لا نشرك بالله شيئا، إذا قبلتم فلنبدأ الطريق من مواقع اللقاء ونتحاور في مواقع الخلاف. إذا أعرضتم ولم تقبلوا الحوار فنحن نعلن إسلامنا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لذلك مسألة الهوية الإسلامية هي مسألة أساسية في حياتنا، لأنه الإخلاص لهذه الهوية الإسلامية هو إخلاص لمصيرك، لأنك بالإسلام تعيش في حياتك تحت عين الله، وبعد مماتك فأنت تتقلب في رضوان الله سبحانه وتعالى. فقضية الإسلام هي قضية المصير، المصير في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والمصير في الآخرة أيضا في هذا المقام هذا. لذلك لابد أن نحافظ على الهوية الإسلامية، ولا بد أن نربي أولادنا على أن يكونوا مسلمين، ونربي أهلنا على أن يكونوا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهكذا أن نؤكد الفواصل بين الإسلام وبين غيره، لأننا في تطورات الأفكار وفي تطورات العقائد أصبحت لدينا عقائد تعتبر الإلحاد أساساً، أصبحت لنا عقائد تبعد الدين عن كل جوانب الحياة، وهي العقيدة العلمانية وما إلى ذلك من العقائد. ولذلك لابد لنا أن نكون حذرين من أن تدخل مثل هذه العقائد التي هي عقائد مخالفة للإسلام والمسلمين ومخالفة لهويتنا، أن نبعدها عن بيوتنا وعن أهلنا وعن أوضاعنا وعن أفكارنا في هذا المجال. ثم إن علينا أيضا أن نؤكد الإسلام في ثقافتنا، بحيث أن علينا أن نتعلم الإسلام. لا يقول أي واحد منا بأني مشغول بطلب الرزق أو أنني مشغول بمشاغل كثيرة، لكل واحد منا وقت فراغ، وإذا لم يكن عنده وقت فراغ فكما أنه يعطي وقت فراغ لتجارته أو لعمله عليه أن يعطي وقت فراغ لدينه. ورد في بعض الأحاديث: أف لرجل لا يفرغ نفسه لأمر دينه. الإمام الصادق يقول: وددت لو أن السياط على رؤوس شيعتي كي يتفقهوا في الدين. يعني التجارة لها فقه، العمل لها فقه، السياسة لها فقه، الاجتماع لها فقه. عليك أن تعرف ماذا يحل لك وماذا يحرم عليك. وهذا طبعا إذا ما تعلمنا قد نقع في الحرام ونحن يخيل إلينا أنه حلال مثلا، وهكذا أيها الأحبة. لذلك لابد أن تكون الثقافة الإسلامية لدى كل واحد منا بمقدار ما يبتلى به تكون أساسية، بحيث أنه نحضر المجالس والدروس التي تمنحنا هذه الثقافة. النقطة الثانية التي لابد لنا أن نواجهها كمسلمين هو مسألة الوحدة الإسلامية. والوحدة الإسلامية ليس معناها أيها الأحبة كما يتصور بعض الناس أنه نطلب من السني أن يكون شيعيا بدون مناسبة، أو أن الشيعي يكون سني. هذا لا، ليبقى السني على مذهبه ما دام مقتنعا به، يقول أنا مقتنع، ويبقى الشيعي على مذهبه ما دام مقتنعا به. وأيضا نحن نطلب من السني والشيعي أن يفهم الإسلام بأصالته، يعني قل أنا مسلم سني أو أنا مسلم شيعي، بحيث يشعر بإسلامه ويكون مذهبه في خط إسلامه، مش خلاص أنا شيعي يعني مثل كأنه، أو أنا سني بحيث أنه يعتبر نفسه بعيد عن الإسلام. من الطريف كان عندنا بعض التعابير جماعتنا يقول إخواننا الإسلام، يعني كأنه إحنا مش إسلام، هذا إخواننا الإسلام، مش هيك بعض الناس بيقول؟ لا، إحنا نعتبر كلنا مسلمون. إن هذه أمتكم، الله يقول للرسل كلهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إننا بحاجة إلى الوحدة الإسلامية، أن نعمل على أساس أن نشعر بالأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، والمقصود من المؤمنين في القرآن الكريم كما قال السيد الخوئي رحمه الله، المقصود المؤمن هو المسلم الذي اقتنع بالإسلام، هذا هو المؤمن. فالله يريد الأخوة بين المسلمين. ثم الله يقول قد تنازعوا، فإن تنازعتم في شيء لا يكفر بعضكم بعض، لا يسب بعضكم بعض، لا يلعن بعضكم بعض، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني قولوا لهم ليه إحنا عم نختلف بالخلافة، نختلف بالإمامة، نختلف كيف نصلي كيف نصوم وما إلى ذلك، نحن مسلمون نؤمن بكتاب الله وسنة نبيه، فلنرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه بحوار عقلاني هادئ يحترم فيه بعضنا البعض، فنقول ماذا قال الله فنلتقي عليه، ماذا قال رسول الله فنلتقي عليه. يعني الله يقول إذا اختلفتم أن تحلوا خلافاتكم بالطريقة العقلانية الموضوعية التي يحترم فيها الإنسان الآخر. وأنا دائما كنت أقولكم أيها الأحبة أن رائد الوحدة الإسلامية هو علي بن أبي طالب، مش إحنا عم نختلف اسم علي بن أبي طالب أنه هو الخليفة وغصبوا منه الخلافة وما بعرف شو، ننسب ونلعن ونعمل كل شيء. مليح الإمام علي سلام الله عليه هو صاحب الحق، صاحب الحق الأصيل. نحن في عقيدتنا أن النبي نصبه في يوم الغدير بأمر من الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هو صاحب الحق، ومع ذلك كان علي عليه السلام الذي دافع بسيفه عن الإسلام بعد رسول الله دافع بموقفه، كلمة اللي قالها، تعاون مع الذين تقدموه وأبعدوه عن الخلافة، أعطاهم الرأي، أعطاهم المشورة، تعاون معهم في كل شيء. والكلمة الذي قالها: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي أخا. أنا بنظلم مع الشيء بس لا ينظلم الإسلام، فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه. فعلي هو رائد الوحدة الإسلامية، عندما جاءه أبو سفيان مع عمه العباس قال له: أنه أمضي بنا إلى ابن أخيك حتى البايعة، عندما صارت الخلافة لأبي بكر. وأبو سفيان كان عنده قوة بعده، عنده بني أمية وغيرهم. استأنس العباس، جاء للإمام علي سلام الله عليه، قال له: أنا مستعد أبايعك والله لأملأنها عليهم خيلا ورجلا، عندي رجال أنا وعندي خيل، وأنا بقدر أخذ لك حقك بالقوة. بكل برودة الإمام علي قال له: متى كنت مخلصا للإسلام يا أبا سفيان؟ تبناك علي بن أبي طالب ورقة العبيها؟ علي بن أبي طالب ما يهمه هو الإسلام، ما يسمح لك أن تلعب بهذه الورقة. من خلال هذا كله أيها الأحبة، نحن الآن نواجه كمسلمين في العالم سنة وشيعة، عم نواجه التحديات الكبرى بكل ما لكذا معنى. بدأوا فينا بالأول إرهابيين وكذا، وانتهوا الآن هم بالسنة في الموضوع. احنا ما بنقول ما عندنا أخطاء أو السنة ما عندنا في أخطاء، بس مش معناها أنه نسمح للأجنبي الذي يريد أن يسيطر على كل مقدراتنا فيه. أنا أذكر جاءني أحد السفراء أوروبا في أول ما كانت قصة أسامة بن لادن والقاعدة وكذا هذا، ومعه صحافي يريد يأخذ حديث. السفير تدخل قال: الإرهاب الآن إرهاب سني، يعني باعتبار أنا شيعي يريد يحرك بين الموضوعين هذا. قال: الإرهاب سني. قلت له: والله الشيعة أخذوا حصتهم قبل. ما في عندنا إرهاب إحنا، الموضوع هذا بالأول. أنتوا لما كانت قصة إيران وقصة المقاومة الإسلامية وقصة كذا كنتوا تقولون الإرهاب الشيعي، وبعدهم بعض القوات يحكم بالموضوع، والآن صارت الإرهاب السني. بالعراق عم يلعبوا هاللعبة أيضا، يعني لعبة قصة السنة والشيعة في هذا المجال، وأن السنة هن المقاومين والشيعة مع الاحتلال إلى آخره. يعني اللعبة بعدها مستمرة أيها الأحبة. وفي عندنا إحنا من الشيعة جماعة أيضا يحاولوا ينفخوا بهالنار، نار الطائفية والمذهبية. وفي بالسنة أيضا لا يزالون أيضا على جميع المستويات ينفخوا بهالنار، ولكن هذه النار ننفخ فيها كلها لمصلحة الدول الكبرى ومصلحة الأجانب. لازم ننتبه، يعني يمكن يجيك واحد مثلا من هون يسب أهل البيت، تعال يا غيرة التشيع يلا نعمل فتنة بين السنة وش. أو واحد يجي يسب الخلفاء أيضا كذلك السنة بهذا. بدنا عقل. والإمام علي سلام الله عليه صاحب المنهج، أني أكره لكم، راح يقاتل معاوية وسمع بعض أهل العراق يسبوا أهل الشام، قال لهم: أني أكره لكم أن تكونوا سبابين لجماعته. إذن شو بنعمل يا أمير المؤمنين؟ مختلفين إحنا معهم، ولكن لو وصفتم أفعالهم عملوا معنا هيك وهيك، وذكرتم حالهم بكل موضوعية، وقلتم شوف الروحية اللي الإمام علي سلام الله عليه يريدها تكون بين المسلمين، وقلتم مكان سبكم إياهم: ربنا احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهجبه. لذلك لابد أن نحافظ على الوحدة الإسلامية كما قلت مع التزامنا بمبادئنا وبآرائنا وما إلى ذلك. هي نقطة. ولابد أنه أيضا نواجه كل الحملة التي توجه على الإسلام من خلال الجانب الثقافي. يعني الآن احنا نسمع من الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي وكثير من أنواع الإعلام بأن الإسلام هو يشجع الإرهاب، يعتبر أن الجهاد إرهاب وهكذا. وعلينا احنا أن نثقف ونعتبر على أن الإسلام هو دين الرفق وليس دين العنف، والإسلام يدعو أتباعه إلى أن يكونوا أصدقاء العالم. ولذلك لابد أن نتعلم نعتبر أنه لا، نحن لسنا إرهابيين. عندما ندرس الجريمة في البلاد الإسلامية وندرس الجريمة في البلدان الغربية نجد إحنا ما عندنا 10% مما عندهم من جرائم. هل سمعتوا بالبلاد الإسلامية يجي طالب يحمل رصاص ويقتل أساتذته ويقتل رفاقه؟ ما عندنا شيء. مثلا في بعض الحالات في أمريكا نفسها، في كثير من الشوارع في أمريكا، نقل لي بعض الأخوان في ميشيغان هناك بعض الشوارع ما يستطيع أن تدخلها الشرطة، تخاف من المجرمين وغيره. لذلك صحيح عندنا مشاكل تصير، عندنا واحد يقتل الثاني، لكن ليس بذلك الحجم. نحن نقاتل من أجل تحرير أرضنا، نقاتل من أجل تحرير بلدنا. الفلسطينيين يقاتلوا من أجل تحرير أرضهم، اللبنانيين يقاتلوا من أجل تحرير أرضهم وبلدهم وتحرير إنسانهم. هذا المجال. لذلك احنا أيها الأحبة، كما نحن في معركة سياسية نحن في معركة ثقافية أيضا، لأنهم يريدون أن يدمروا الإسلام، يريدوا أنه يحاولوا أن أولادنا يخلوهم يعترفوا بأن الإسلام لا يمثل أي دين إنساني وما إلى ذلك. لذلك عندما نعتبر أنه ديننا هو الإسلام وهذا العيد نحتفل به كعيد الإسلام، إنما نريد من خلاله أن يكون للإسلام العزة في الجانب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك، أن نتحمل المسؤولية. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا لابد لنا أن نعيش ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.